أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا المتقدم في التفريق الدقيق بين التعارض على رأي الشيخ الأعظم والشيخ الأنصاري في التعريف، إذا صح التعريف، الشيخ الأعظم والشيخ الأخند. الأخند أحسن. وقلنا إن الشيخ الأعظم قال إنه تنافي مدلولي الدليلين، بحيث جعل التعارض صفة وقيدا للدليلين، وقلنا إن هذا القيد على رأي الشيخ شنه؟ حيثية تعليلية، حيثية تقييدية. أما على رأي الشيخ الأخند يرحمه الله، فقال إنه تنافي الدليلين، وبمعنى آخر أن التعارض وصف للدليلين. والفارق الجوهري إنه ها هنا نقول إن التعارض صفة حقيقية لمن؟ للدليلين، ولكن المدلولين أيضا يتعارضان في هذه الصفة الحقيقية، يعني بين المؤديين، ولكن هذا التعارض بينهما علة، يعني حيثية تعليلية لتعارض الدليلين. ثم أوردنا كلاما للماتن خلاصته أن التعريف الأصولي كرره مرتين ينبغي أن يتفق مع ما يفهم من لدن العرف في المقام، وبما أن العرف يفهم من التعارض هو التنافي، وبما أن الدلالة هي في الحقيقة عرض للمدلول على حد تعبير الماتن، يعني من شؤون المدلول عارضة للمدلول، فسواء جعلنا التعارض صفة للدليلين وحيثية تعليلية، أو جعلناه حيثية تقييدية، لا فرق في نظر العرف في ذلك. كان هذا هو خلاصة مع تتمة ذكرناها، بأنه بناء على رأي الأخند يكون التعريف جامعا مانعا، بينما بناء على رأي الشيخ لا يكون طاردا منعكسا. والخلاصة كالتالي: بناء على تعريف من؟ الأخند يرحمه الله، يكون شنو؟ بما أن التعارض هو وصف للدليلين، فتكون أنحاء الجمع العرفي غير داخلة في التعريف. أما إذا كان التعارض وصف للمدلولين، فتكون مصاديق الجمع العرفي داخلة في التعريف. ليش؟ لأننا عندما نقول هكذا: التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين، نشوف مثلا بين الحاكم والمحكوم تعارض. ليش؟ لأن مدلول كل من الدليلين يتنافى مع الآخر، لا شك لكثير الشك يعارض إذا شككت فابني على الأكثر، ولذلك يكون بينهما ماذا؟ تضاد وتنافي وتناقض، لكنه غير داخل في التعارض على رأي الأصوليين. ولذلك يكون الأصح في التعريف حتى يخرج الأغيار كما يعبرون هو تعريف من؟ الأخند، لا تعريف شيخه. خلاصة مركزة كلامنا في هذا اليوم أيضا في تتميم حقيقة التعريف الذي أورده الأخند قدس الله نفسه الزكي. قال هكذا: هو تنافي الدليلين أو الأدلة، يعني جعل التعارض كما يكون بين دليلين قد يكون بين أكثر من دليلين. وقد مثلنا له فيما تقدم بما إذا دلت مثلا رواية على أنه من قطع أربعة فراسخ وجب عليه القصر، ودلت رواية أخرى على أنه في قطع هذه المسافة يجب الصوم، وعندنا دليل ثالث رواية ثالثة تقول إذا قصرت فافطر وإذا أتممت فصم، راح نرى أن هذه الأدلة شنو؟ وإن كان بين الدليلين الأولين لا تعارض في الحقيقة، لأن أحدهما ماذا يقول؟ يقول إذا قطعت أربعة فراسخ فقصر، والثاني شي يقول؟ يقول فصم، ما في مانع أن تقصر وتصوم. لكن بلحاظ دلالة الرواية الثالثة على أن القصر يتناسب مع الإفطار أو يلازم الإفطار، والصوم يناسب ماذا؟ التمام أو الإتمام للصلاة. سنجد أن الدليلين الأولين يتعارضان بلحاظ وجود تلازم بين القصر والإفطار والإتمام والصوم، فإذا هما بحد ذاتيهما لا تعارض بينهما، ولكن التعارض بلحاظ وجود لازم آت من دليل ثالث. ولهذا على رأي الأخند يقول ما يكون نقول في تعريف التعارض بأنه تنافي المدلولين أو تنافي الدليلين، بل ينبغي أن نقول تنافي الدليلين أو الأدلة. ليش؟ ليعم وجود لازم ينقض أحد الدليلين أو يضد أحد الدليلين، كما رأينا في هذه الأدلة الثلاث التي يكون الدليلان الأولان فيهما غير متضادين وغير متعارضين، ولكن بلحاظ الدلالة الالتزامية أو المدلول الالتزامي بينهما تعارض. الماتن يقول يتحدث عن نفسه: أرى أن تعبير الأخند بأن التعارض هو يتحدث يكون بين الدليلين أو الأكثر هو التعريف السليم والصحيح. ليش؟ لأن ذلك التعريف المشهور يعني لا يشمل هذا المورد مع وجود تعارض باللازم، لا يشمله ماذا إلا بالتأويل، ونحن نحتاج تعريفا كما قلنا يشمل جميع المصادر. واضح؟ طيب، أيضا يقول ينبغي أن نلتفت عندما نقول التعارض. نعم، هو تنافي مدلولي الدليلين أو تنافي الدليلين. ينبغي أن نلتفت إلى أي شيء؟ إلى أن ذلك إنما يكون فيما إذا لم يكن أحد الدليلين قطعيا، وإلا تعين العمل بالدليل القطعي وترك الدليل الظني. يعني نعرف أن قطعية الدليل تكون مقدمة على ذلك الدليل الظني. هنا ضعوا قوسين ذهنيين، ما معنى قطعية الدليل؟ قطعية الدليل تارة ننظر إليه من ناحية وروده سندا، يعني أنه قطعي من ناحية كأنه آية في القرآن الكريم مثلا، وثانيا ننظر له من حيث كونه نصا على المطلوب. هنا في الحقيقة نريد أن نزاوج بين الأمرين، يعني في بعض الأحايين يكون الدليل هم نص على المطلوب وهم شنو؟ وهم قطعي. فواضح أن أحد الدليلين يعني للظني في صدوره والظن في دلالته لا يعارض الدليل القطعي. كذلك أيضا إذا كان أحد الدليلين قطعي في دلالته وهو ظني في صدوره، والدليل الثاني ماذا؟ ظني في الصدور والدلالة، لن يعارض الظني في الصدور والدلالة الظني في الصدور القطعي في الدلالة، يعني راح يتقدم الدليل القطعي في دلالته على الدليل الظني في دلالته. واضح
شيخنا، تحقق التضاد بين شيئين غير متساويين في الوجدة.
قد يظن أن هناك تعارض بلحاظ أن كل منهما ماذا؟ يعني تشمله أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد ماذا؟ حجة نقول. ولذلك إحنا شلون نرجح؟ نقول يعني أن هذا مرجح، بس هذا الترجيح يخلي ما أصلا ما يدخل في التعارض. نريد نقول أنه هو، إحنا ليش قلنا أنه ما يدخل في التعارض؟ يعني قد يتراءى بادئ ذي بدء أنه داخل في التعارض، إحنا نريد نخرج من التعارض. عرفنا؟ يعني
على حاجات
إيه أنت يعني في ذهنك أن تقول أصلا هذا يعني إحنا أصلا ينبغي أن إحنا ما نتصور أنه داخل. هذا اللي في ذهنك تقول إيه، هو يريد، هو هذا المعنى يريد يقول يبغي دفع دخل يعني مقدر. إيه يقول مثال ذلك، راح نعطي بعض الأمثلة. نعم، يقول هكذا مثلا، أوردنا فيما تقدم دليلا على أن التعارض يقع بين ثلاثة أدلة. هذا دليل ثاني، أيضا عندنا دليل ثاني شنو؟ يقول لنا في يوم الجمعة، عندنا طبعا روايات متعارضة، يوم الجمعة ظهرا ماذا يجب علينا؟ أن نصلي في حال الغيبة صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟ فلو دلت رواية على وجوب صلاة الجمعة ورواية أخرى على وجوب صلاة الظهر، بعد حرمة صلاة الجمعة، وإحنا من الخارج شنو؟ نعلم أن يوم الجمعة ظهرا إما أن تجب صلاة الجمعة وإما أن تجب صلاة الظهر. نقول إن هذين الدليلين بحد ذاتيهما غير متعارضين أولا وبالذات، ولكن من ناحية وجود دليل ثالث يدلل على أن في يوم الجمعة لا تجب إلا إما الظهر أو الجمعة، فيتعارضان بهذا اللحاظ. طيب هنا لاحظوا هذا قد يحصل يعني يصلح مثالا، ولذلك تشوفون العلماء هنا يقعون في ورطة كما نعبر، يعني شلون يعالجون هذه الروايات. مثلا في نص قرآني على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة معن، فهل أن الرواية التي تدلل على وجوب صلاة الجمعة تكون مثلا موافقة للنص القرآني ومقدمة على الرواية الأخرى أو لا؟ أصلا احنا نعرف من الخارج أن هذه النصوص مقيدة، يعني النصوص القرآنية مقيدة، فالرواية الأخرى بما أنها قابل يعني بما أن النص القرآني قابل للتقييد يعني له شرائط، فما يكون هناك ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى، وإنما هنا تعارض بين إحدى الروايتين والرواية الأخرى معي؟ طيب
شيخنا في وقت واحد في جهة واحدة بلحاظ واحد يتحقق تعارض بين ثلاثة، لا بد أن يعارض هذا ثم يعارض هذا، يعني قيود أحسنها ما هي إلا أوهام، وإلا بالواقع لو تعددت لا يمكن أن ندعي بأنها متعارضة من جميع الجهات.
لا رواية تقول يعني شوف الرواية شو تقول لك، تقول لك يوم الجمعة يجب عليك صلاة الظهر فقط ولا يسوغ لك أن تصلي غيرها، والرواية الأخرى شو تقول لك، تجب عليك صلاة الظهر ولا يجوز لك أن تصلي الجمعة.
تعرف الإطباط لك وتنفهم
أنت
تقول
الشيء،
تعرف الإطباط لك وتقول الدليل، لا احنا في أثناء التطبيق
نحن في عالم الثبوت نعرف أنه لابد في عالم الثبوت في عالم الواقع لابد أن إحدى الصلاتين هي الواجبة، إحنا بلحاظ عالم الدلالة والإثبات
أيضا عالم الدلالة والإثبات يجي عدل الكلام، وإن
هذا تعارض ذهني، والتعارض الذهني لابد يتحقق حصار الدلالة، ولا يمكن ولذلك إحنا ليش يعني نأخذ بهالمرجحات التعارض والتراجيح سماه، ليش نرجح إحدى الروايتين على الأخرى وندرس هذا البحث حتى نقول إن مثلا هذه الرواية الدالة مثلا على وجوب صلاة الجمعة هي الراجحة وهي المعمول بها، أو تلك الرواية الدالة على وجوب صلاة الظهر
هي
تأتي
لك بكل
تلك القيود
ولا
نحتاجها. لا، هو يريد يقول مثلا شنو يريد يقول، واحد التعريف طارد ومنعكس، ترى في بعض الأحايين شوفوا هالأفراد، هذه الأفراد أو بعض هذه الأفراد تكون بادئ ذي بدء داخلة في التعريف، ولكن عند التأمل مثلا شوف خارجة من التعريف،
لأننا
أغفلنا عن ما يعني كلمة تعارض أو تناقض أو تضاد المنطقي، وأتينا بمنطقي وحاولنا نجريها فوق المنطقي، وإذا هي جامعة على كل نتأمل في يمكن يكون لكلامك وجه، لأن أنا مو بعارف يعني الحيثية اللي تشير إليها بشكل دقيق، يعني أنا ما أدركت الحيثية، لعل لكلامك وجه، لكن أشوف أنا كلام الأخوان فيه يعني أيضا له وجه، تأمل في أكثر. نعم، على كل يقول، فإذا نحن نعرف أن التعارض بين الدليلين من الواضح أنه متى يكون، يكون إذا كان كل منهما في رتبة الآخر ويكافئه كما نعبر، لكن لو كان أحدهما قطعي فبالتأكيد سيرجح قطعي الدلالة على ظني الدلالة. نعم، أيضا أورد الآخوند يرحمه الله هذا التعبير بأن التعارض هو تنافي الدليلين الذي يكون منشأ للتعارض الحقيقي أو التعارض العرضي. شوفوا هنا التعارض الحقيقي واضح، كان يكون أحد الدليلين يدلل على الوجوب والآخر يدلل على عدم الوجوب، هذا شو نسميه؟ تعارض حقيقي، لأنه بمثابة دليل يدلل على وجود الشيء ودليل آخر ينفي وجوده، ينفي وجوده، فهذا تعارض حقيقي. لكن لما نقول تعارض عرضي، ماذا يريد الأخند يرحمه الله بالتعارض العرضي؟ يقول: فهم الشراح لكلامه، أو فهم شراح كلامه معنيين للتعارض العرضي. المعنى الأول هكذا قالوا: التعارض العرضي مثاله كما تقدم لدينا الدليل الدال أو الدليلان الدالان على وجوب الجمعة ووجوب الظهر، نشوف أن أحدهما لا يعارض الآخر، يمكن للإنسان أن يأتي بالجمعة ويأتي بالظهر، ولكن لوجود دليل دال على أنه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ما عندنا ست صلوات، لاحظنا؟ فالدليل الآخر ينفي إحدى الصلاتين، يعني الدليل القطعي الآخر ينفي إما وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فيقول هذا التعارض بين هذين الدليلين في الحقيقة مو تعارض ذاتي كما إذا قلنا يجب هذا ولا يجب، ينفيه، هذا تعارض عرضي، عرفنا؟ ذاك تعارض عقلي حقيقي، لأن أحد الدليلين يدلل على الوجوب والدليل الآخر يدلل على النفي. طيب، السيد الحكيم صاحب المستمسك عنده تعليقة دقيقة على الكفاية، وهو قدس الله نفسه الزكية، صحيح أنه اشتهر بالفقه، ولكنه أيضا هو من جهابذة علماء الأصول، وله آراء جد دقيقة معي، بس شهرته في الفقه في بعض الأحايين، الفقيه بشكل كبير يعني يصير فقهه يعني يغطي على أصوليته، فيمكن أن نعبر بهذا التعبير بالنسبة للسيد محسن يرحمه الله، يعني عنده فقاهة ماذا يعني كما يعبر العلماء، يعني يستطيع أن يأتي لك مثلا بالدليل ورد الخصم وتبيان المطلب في عبارات وجيزة، وهذا قلة من الفقهاء عندهم هالقدرة هذه اللي تدلل على الملكة الفقهية الواسعة. مثلا يقال صاحب الشرائع يرحمه الله محقق الحلي ومجموعة من الفقهاء يعني يشيرون إليهم بالبنان. على كل هذا يعني هذا السيد يعني السيد الحكيم يشهد له العرب والعجم يعني بفقاهته يرحمه الله. على كل ما احنا لا ما نبي ندخل في يعني اشياء لا تمت الى بحثنا بصله، وانما نريد ان نشير الى هذا المطلب. صاحب التعليق على كفاية الاصول اللي هو صاحب المستمسك قال ان المثالين المتقدمين يعني التعارض بين وجوب الشيء وعدم وجوبه، والتعارض أيضا بين الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر كلاهما مصداقان للتعارض الحقيقي. معي؟ اي. إذن التعارض العرضي ما هو؟ يقول ها، يقول التعارض العرضي كالتالي: إذا علمنا بأنه يوجد عندنا دليلان، وإحنا لابد أن نعلم أن نعمل بأحد الدليلين، ولكن في نفس الوقت نعلم من ناحية أخرى أن أحد الدليلين كاذب، يعني غير صحيح، غير حجة، لكن ما نقدر نشخص أي الدليلين هو غير حجة. ممكن أن نعمل بكل منهما، يعني أحدهما لا يعارض الآخر لا ذاتا عقلا ولا بالملازمة. التعارض منين جاي للدليلين؟ يعني مثلا أحد الدليلين، مثال هم أعطوا مثالا، لكن أنا عزب عن ذهني المثال الذي أعطوا. المثال اللي نجيبه إحنا مثلا، دليل يدلل مثلا على صلاة نافلة، ودليل آخر يدلل على استحباب الطهارة في مكان ما. نشوف أن كل من الدليلين لا يعارض الآخر، ويمكن أن نعمل بكل من الدليلين، لا تعارض حقيقي ذاتي عقلي بين الدليلين، ولا تعارض شنو؟ التزامي كما رأينا في وجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة. تعارض منين جاي؟ يقول تعارض عرضي لوجود علم إجمالي عندنا بكذب أحد الدليلين، يعني بعدم صحة أحد الدليلين بس، هذا التعارض العرضي. فلو وجدنا، طبعا هذا الكلام الذي قاله من؟ سيد الحكيم في تعليقته أو في حاشيته على من؟ على الكفاية. الماتن يقول: ما قاله جدنا هو التفسير الأدق لكلام الأخوند، يعني أن كلام الأخوند ما يقصد بالتعارض العرضي أن التعارض على قسمين، تارة يكون بين وجوب الشيء وعدم وجوبه، وأخرى يكون ماذا؟ التعارض بلحاظ المدلول الالتزامي كوجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة، بل يقصد به التعارض العرضي أن كل من الدليلين تام في دلالته، لكن عندنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين. شلون؟ يقول لأن أصلا هو من هو؟ الأخوند، في إشارات بل تصريحات في كلامه بهذا المطلب الذي أشار إليه جدنا، ماذا قال الأخوند؟ قال هكذا: بأن علمنا بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا، هما لا يمتنعان في الأصل. فشنو الدليلان اللي لا يمتنعان في الأصل؟ مثل قلنا أحد الدليلين يدلل على وجوب شيء، والآخر يدلل على استحباب شيء آخر، ولكن احنا نعلم بأن أحد الدليلين كاذب، فشو نسمي هذا النوع من التعارض؟ التعارض بالعرض. عرفنا؟ لكن بعض المحققين اللي هو من؟ صاحب نهاية الدراية، السيد جعفر المروج الجزائري، وهذا يسميه الشيخ الوحيد يرحمه الله، دائما يطلق عليه هذا اللقب. طبعا الشيخ الوحيد خريج صناعة، يعني جهبل في علم الأصول، ومثل ما يعبر يعني الإيرانيون بهذا التعبير، يعني بختشدة المطالب، احنا درسنا عند أصوليين متعددين، يعني ناضجة في ذهنه مثل الرياضيات عنده الشيخ الوحيد. السيد جعفر المروج صاحب نهاية الدراية يقول الصحيح أن المراد من التعارض العرضي هو التعارض الموجود بين الدليل الدال على وجوب صلاة الجمعة والدليل الدال على وجوب صلاة الظهر. هذا ما نقدر نسميه تعارض شنو ذاتي مثل وجوب الشيء وعدم وجوبه، فنسميه تعارض عرضي. أما وجود أحد الدليلين نحن نعلم بكذبهما، هذا ما يرجع إلى شنو، إلى قواعد التعارض في التعبير الدقيق يعني، لأن نحن نعلم بكذب أحد الدليلين، مو أحد الدليلين يكافئ الآخر، عرفنا؟ بمعنى أن هذا نحتاج إلى نوع من ترجيح أحد الدليلين غير الإعمال قواعد التعارض فيه. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.